الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أسلم رضي الله عنه وأرضاه قديما، وكان سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ابن عمه، في قصته المشهورة مع زوجه فاطمة بنت الخطاب وهي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وكان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من المتمسكين بالحنيفية في الجاهلية، ولذلك قالوا إنه كان يتعبد لله عز وجل ولم يكن على دين الوثنية. ولما كانت غزوة بدر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما وأرضاهما ليتحسسا أخبار عير قريش، ولذلك تخلف عن غزوة بدر وإن كان في الحكم كأهل بدر، ولذلك قسم له النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل المقرر في الشريعة أن الإمام إذا بعث السرايا والبعوث أو بعث العيون من الجيش فإنه يقسم لها في الغنيمة إن تخلفت لعذر. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجاب الدعوة، ولذلك ذكروا أن أروى خاصمته عند مروان بن الحكم في قصة البئر والأرض التي بينها وبين سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وكانت أرضه بغربي المدينة، فاشتكته إلى مروان وادعت أن سعيدا قد ظلمها في أرضها واغتصب منها حقها، وكذبت عليه رضي الله عنه وأرضاه، فدعا عليها وقال: اللهم أعم بصرها وأمتها في بئرها، فعمي بصرها وسقطت في بئرها وماتت. وكان رضي الله عنه وأرضاه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلائهم. توفي سنة 50 من الهجرة، وقيل بغير ذلك. حديث سعيد بن زيد هو أحد أحاديث 9 وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية، وهي تدل على وجوب التسمية عند الوضوء. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي سعيد الخدري، ويرويه ابن ماجة، وكذلك يرويه الإمام أحمد في مسنده. وأما الحديث الرابع فحديث علي بن أبي طالب، ويرويه رضي الله عنه وأرضاه، ويرويه ابن عدي في الكامل، وأما وهو حديث ضعيف. وأما الحديث الخامس فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويرويه البزار، وهو أيضا ضعيف السند. وأما الحديث السادس فهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وقد رواه عنه حفيده وهو سهل بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، وهو ضعيف الرواية، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط. وأما الحديث السابع فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أنس بن مالك متكلم في سنده أيضا، وقد تكلم العلماء فيه حتى ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقبل، وقد ذكره عبد الملك بن حبيب الأندلسي الفقيه المشهور. وأما الحديث الثامن فهو حديث أم سبرة، وحديث أبي سبرة هو التاسع، وكلاهما يذكره البغوي في الصحابة، وقد ذكره غيره كالطبراني، وهو حديث ضعيف لأنه من رواية عيسى بن سبرة بن أبي سبرة، وقد تكلم العلماء فيه وضعفوا روايته. هذه الأحاديث بمجموعها للعلماء فيها قولان: القول الأول إنها أحاديث ضعيفة لا تقبل ولا تنجبر، بمعنى أنه لا يقوي بعضها بعضا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولذلك قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله مقالته وهذه، وكذلك ضعفها العقيلي وقال: إن أحاديث الباب لينة، وكذلك ضعفها غيره من الأئمة رحمة الله على الجميع. فالبزار يضعفها ويقول: إن الطرق لا يعتضد بعضها ببعض. أما القول الثاني فهو اعتبار هذه الأحاديث والحكم بصحتها وحسنها، فمنهم من يقول إنها حسنة باعتضاد بعضها ببعض، والحديث وإن كان راويه ضعيف الحفظ إذا جاء بر من طريق ثان براو مثله فإنه يعتضد ويحكم بحسنه ويعتبر، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. هذا الذي من غنده قد انتظى من حقق الحسنى وجاب المقتضى. فبين رحمه الله أن الحديث إذا كان من رواية الضعيف في حفظه ونحو ذلك ممن تعتبر روايته، فإنه حينئذ يعتضد برواية من هو مثله في الضعف، والشرط في هذا الضعف أن لا يكون بتهمة بالكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الموضوعة ولو بلغت الألوف لا يعتضد بعضها ببعض. وبناء على ذلك يقول هؤلاء الأئمة من أصحاب هذا القول: إن أحاديث البسملة يقوي بعضها بعضا، وقد حسنها الإمام الحافظ ابن كثير، وكذلك الإمام الحافظ المنذري، وكذلك الحافظ ابن حجر، والإمام ابن القيم، وكذلك من المتأخرين الإمام الشوكاني وغير هؤلاء من العلماء والأجلاء، فحكموا باعتبار هذه الأحاديث. ومن هنا قال ابن سيد الناس رحمه الله: الأحاديث في هذا الباب إما صحيح غير صريح أو حسن صريح، ولذلك العمل عند المحققين رحمهم الله على ثبوت هذا الحديث، وأنه يحكم إما بكونه حسنا للغير أو بكونه صحيحا لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا نافية. وقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء، الوضوء بالضم هو فعل الوضوء من غسل الوجه واليدين، وكذلك مسح الرأس وغسل الرجلين، ولذلك عرفه العلماء رحمهم الله بأنه المسح والغسل لأعضاء مخصوصة. وهي التي سمى الله عز وجل في كتابه، وكذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بسنته. والوضوء مأخوذ من الوضاءة والحسن، وقوله لا وضوء، إذا كان الوضوء بالفتح فإنه يراد به الماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم فإنه فعل الوضوء. والنفي هنا مسلط على حقيقة شرعية وهي الوضوء. والقاعدة والعمل عند الأصوليين على أن النفي إذا سلط على الحقيقة الشرعية فإنه ينصب على الصحة حتى يدل الدليل على الكمال. وسيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى. احتج بهذه الجملة من قال إن التسمية تعتبر شرطا لصحة الوضوء، وكذلك يحتج بهذا اللفظ من يقول إن التسمية واجبة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التسمية في الوضوء، فمنهم من يقول إنها واجبة، والذين يقولون إن التسمية واجبة في الوضوء ينقسمون إلى طائفتين. الطائفة الأولى تقول التسمية واجبة عند الذكر والنسيان، ومن ترك التسمية فإن وضوءه لا يصح، وهذا القول يميل إليه بعض أصحاب داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد رجحها بعض أصحابه رحم الله الجميع. القول الثاني إن التسمية تسقط عند النسيان والغفلة والذهول، فمن نسي التسمية فإنه يصح وضوءه ويجزي، وإنما يأثم إذا كان ذاكرا لا عند ابتدائه للوضوء. وبهذا القول قال الإمام أحمد في رواية رجحها طائفة من أصحابه، وهو قول إسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الاعتداد بالوضوء، وبناء على ذلك فالتسمية واجبة ولازمة للحكم باعتبار الوضوء، أو أنها واجبة يأثم الإنسان عند تركها متعمدا، ولا يحكم ببطلان وضوئه إذا تركها ناسيا، لأن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الناسي غير مؤاخذ، كقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا فالناسي لا يجب عليه شيء، ويحكم بصحة وضوئه وسقوط الإثم عنه بالنسيان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر، يقال الذكر ضد النسيان. والذكر للعلماء فيه قولان: القول الأول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسم الله عند الوضوء أن يتلفظ الإنسان ببسم الله عند ابتداء وضوئه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله سواء قالوا بالوجوب أو عدم الوجوب. القول الثاني إن المراد بقوله من لم يذكر اسم الله المراد به النية، وذلك محله القلب، فمراده صلوات الله وسلامه عليه بذكر اسم الله النية في القلب، فمن نوى صح وضوءه ومن لم ينوي لم يصح وضوءه. وهذا القول يقول به بعض العلماء، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن المراد بذكر اسم الله عز وجل التلفظ بلفظ الجلالة المعهود، وهذا هو المعروف عند إطلاق الكتاب والسنة لهذه الجملة، كما في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية، كل ذلك المراد به التسمية. وبناء على ذلك يعتبر القول الذي يقول إن الذكر هو النية ضعيفا، والصحيح أن المراد بذلك أن يذكر المكلف اسم الله عز وجل، وقوله صلوات الله وسلامه عليه يذكر اسم الله، ذكر اسم الله تعالى له صورتان: الصورة الأولى أن يتلفظ الإنسان بالحروف المعتبرة للتسمية فيقول باللفظ بسم الله سواء سمع ذلك أو لم يسمعه، والعبرة بالنطق، فإذا حرك الشفتين ولسانه فإنه يعتد بتسميته، وهذا الاعتداد مجمع عليه. الحالة الثانية أن يذكر اسم الله بقلبه دون أن يتلفظ باللسان، وهذا هو الذي يسمى بالكلام النفسي. وللعلماء في الكلام النفسي مذهبان: المذهب الأول أن الكلام النفسي لا يعتد به، لأن الله تعالى قال في كتابه: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فدل على أن الكلام النفسي لا يعتد، وأن العبرة بالكلام أن يسمع صوته وحروفه، فما كان في داخل القلب فإنه لا يعتد به. وهذا هو مذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم، وهو الذي فهمه أئمة السلف والتابعين من صفة الكلام لله عز وجل، أنه كلام بحرف وصوت يسمعه من بعد كمن قرب، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه كتاب الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وقربناه نجيا. كل ذلك يدل على أن الكلام باللفظ وليس بكلام نفسي. وذهب الأشاعرة إلى أن الكلام نفسي، وأنه بدون صوت ولا حرف، وبذلك خالفوا الأصل الشرعي الذي هو ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح من المسلم أن يصف الله بكونه متكلما كلاما نفسيا، بل الواجب أن يعتقد ما دل عليه ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الله يتكلم ويكلم من شاء بما شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وبناء على ذلك فلا يعتد بالكلام النفسي. ومن هنا قال بعض العلماء: إن التسمية لا تصح إذا كانت في القلب، حتى ولو كان الإنسان في موضع لا يتلفظ فيه ببسم الله. وقال بعض العلماء: إذا كان الإنسان في موضع لا يستطيع أن يتكلم فيه بالصوت وأن ينطق ببسم الله، فإنه يجوز أن يذكر اسم الله في قلبه. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن الله تعالى: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فوصف الذاكر في النفس بكونه ذاكرا. والحديث يقول: لمن لم يذكر اسم الله، فدل على أنك إذا سميت الله في القلب أنه حينئذ يعتبر من ذكر الله عز وجل على ظاهر هذا الحديث. وإن كان الأصل أن يتلفظ باللفظ، وبناء على ذلك يجوز للإنسان إذا كان في المكان المعد لقضاء الحاجة ونحوه أن يذكر اسم الله في قلبه ولا يتلفظ بشيء من ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي على الوضوء. وحينئذ لا يخلو من سمى على وضوئه من أحوال: الحالة الأولى أن تكون التسمية قبل الوضوء، وذلك قبل السنن والمستحبات والواجبات والمفروضات. مثال ذلك أن يقرب الإناء أو يقرب من موضع الماء ثم يقول بسم الله، فهذه الحالة لا إشكال فيها، وهي وجه واحد، وهي معتبرة وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يذكر اسم الله قبل الفرائض، ولا يذكر اسم الله قبل السنن. مثال ذلك أن يبتدئ فيغسل كفيه ثم يمضمض ويستنشق ويكون لا يرى فرضية المضمضة والاستنشاق، ثم يقول بسم الله ويغسل وجهه. وهذه الحالة معتبرة عند من يقول بوجوب التسمية، لأنها واجبة قبل الفرائض لا قبل المستحبات، فلو نسيها قبل بداية الوضوء وذكرها أثناء الوضوء فإنه يجزيه أن يكون ذلك قبل الواجبات. الحالة الثالثة أن يذكرها أثناء فعله للواجبات، كأن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يتذكر فيذكر اسم الله عز وجل. فقال بعض السلف يسمي ولو بقي من وضوئه غسله لرجليه، لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء، ويصدق ذلك على أول الوضوء وأوسط الوضوء وآخر الوضوء. ولا شك أن ظاهر الحديث أن العبرة ببداية الوضوء، وأنه يكون اللزوم عند بداية الفرائض والواجبات. والسؤال هل التسمية واجبة على الوضوء أو غير واجبة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول إن التسمية واجبة للوضوء، وهذا هو مذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد رواها عنه ابناه صالح وعبد الله رحمة الله على الجميع، وبه يقول إسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث يقولون إن التسمية على الوضوء واجبة لازمة. القول الثاني إن التسمية على الوضوء مستحبة وليست بواجبة، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية. والحنابلة في رواية يقولون إنها ليست بواجبة، فمن ذكرها أجر، ومن تركها ولو كان متعمدا لا إثم عليه. والذين قالوا بالوجوب ينقسمون إلى طائفتين، فمنهم من يقول إنها واجبة وليست بشرط في صحة الوضوء، فلو تركها الإنسان صح وضوءه ولكنه يأثم. ومنهم من يقول واجبة وشرط في صحة الوضوء، فلو تركها بطل وضوءه. ثم يفترقون إلى طائفتين، منهم من يعذر بالنسيان، ومنهم من لا يعذر. فهذه المسألة على قولين منقسمان إلى ثلاثة أقوال. استدل الذين قالوا بوجوب التسمية بظاهر هذا الحديث الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة الوضوء، فكأنه يقول لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يعتبر واضحا في الدلالة على وجوب التسمية ولزومها. أما الذين قالوا بعدم الوجوب وهم الجمهور، فقد احتجوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا عند القيام إلى الصلاة أن نبتدئ بغسل وجوهنا، ولم يأمرنا بالتسمية على الوضوء ولو كانت واجبة لنص عليها القرآن، كما في قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنص على لزوم التسمية ووجوبها قبل التذكية. قالوا: فلما لم يذكر في آية الوضوء لم تذكر التسمية دل على أنها فضل وليست بفرض. وقالوا إن الحديث الذي دل على اللزوم من قوله لا وضوء محمول على نفي الكمال وليس على نفي الصحة، فيكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المراد به لا وضوء كامل في الأجر والثواب. فالوضوء الذي تذكر اسم الله عليه أعظم أجرا من الوضوء الذي لا يذكر اسم الله عليه. الدليل الثاني حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكلها دلت على صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، وهي أحاديث ثابتة صحيحة، ومنها ما اتفق عليه الشيخان كحديث عبد الله بن زيد وعثمان، وكلها لم تذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت التسمية واجبة لما تركها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كيف الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. فرده صلوات الله وسلامه عليه إلى القرآن، وليس في القرآن نص على وجوب التسمية، فلهذه النصوص الصحيحة الصريحة قالوا إن الوضوء صحيح بدون تسمية، ولا إثم على من ترك التسمية. وهذا هو القول الصحيح، أن التسمية على الوضوء ليست بواجبة، وذلك لظاهر الكتاب والسنة، فإن ظاهرهما واضح في الدلالة على عدم الوجوب، ولذلك يعتبر حديثنا لا وضوء متردد بين أمرين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء صحيح، وإما أن يكون مراده لا وضوء كامل. والقاعدة في الوصول أنه إذا تردد النص بين معنيين واحتملهما وكان أحدهما معارضا والآخر لا معارضة فيه وجب صرفه إلى الذي لا معارضة فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، لدلالة النصوص على أن المؤمن لا يخرج من الإسلام بالخيانة. وبناء على ذلك فنص الكتاب والسنة صارف لحديث لا وضوء عن الظاهر، والقاعدة أنه يجوز صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، وهو الذي يسميه الأصوليون بالتأويل، وهو التأويل بالنص لا بالرأي والهوى. وبناء على ذلك يترجح القول بعدم وجوب التسمية، وأن من ترك التسمية لا إثم عليه، ولكن الأفضل والأكمل أن يذكر المكلف اسم الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إنه من أسباب طرد الوسواس ذكر اسم الله عز وجل قبل الوضوء، لأنه إذا ذكر الله انخنس الشيطان وقوي الجنان على طاعة الرحمن، وحينئذ يتوضأ الإنسان وهو سالم من الشكوك، قوي النفس قوي العزيمة على الخير، على خلاف ما إذا توضأ غافلا عن ذكر الله عز وجل. أضف إلى أنه إذا ذكر اسم الله عز وجل فإنه ذكر محمود يؤجر على لفظه، إضافة إلى أن ذكر اسم الله فيه بركة، فاسم الله ما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا باركه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يذكر اسم الله عز وجل، فإن كان في موضع يتيسر له اللفظ تلفظ، وإن كان في موضع لا يتيسر له التلفظ، فإنه ينوي ذلك بقلبه على ما ذكرنا.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق.
المضمضة مأخوذة من قول العرب مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، والاستنشاق هو مأخوذ استفعال من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس والهواء، ولذلك سمي النشوق نشوقا لأنه يستنشق، بمعنى أنه يجذب إلى أعالي الخياشيم بالنفس والهواء. وقوله رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق، أي في هذا الموضع سأذكر لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة فقد قلنا إنها مأخوذة من قول العرب تمضمضة الحية في جحرها إذا تحركت، وبناء على ذلك قال العلماء في تعريفها الاصطلاحي: المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم مجه، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم مجه. وبناء على ذلك تكون حقيقة المضمضة مشتملة على ثلاثة أمور: الأمر الأول إدخال الماء إلى الفم فلا مضمضة بدون ماء، والأمر الثاني تحريك الماء فيديره في الفم يمينا وشمالا، والأمر الثالث أن يطرحه من فمه. وهنا سؤال: فإذا تخلف واحد من هذه الأوصاف فهل يصدق على الإنسان كونه متمضمضا؟ مثال ذلك لو أدخل الماء في فمه ثم لم يحرك وطرحه مباشرة، هل يكون متمضمضا؟ والحالة الثانية أن يدخل الماء ويحركه في الفم يمينا وشمالا، وبدل أن يقذفه خارج الفم يبلعه ويزدرده، فهل يعتبر متمضمضا أو لا يعتبر؟ للعلماء قولان: أصحهما أنه لا بد من الإدارة والطرح، وأنه إذا أدار الماء ولم يطرح فإنه في هذه الحالة لا يكون قد أزال الأذى عن بدنه، فكأن مقصود الشرع أن يزيل هذا القذر والنتن المشتمل عليه الفم، أن يزيله بالطرح بعد إدارة الماء. وبناء على ذلك فلا بد من الإدارة والطرح. ولكن هنا سؤال: لو كان الإنسان مشلول الشد ولا يستطيع تحريك الماء، أو كان مخدر الشق فلا يستطيع أن يقلب الماء إلى شقه الأيمن أو شقه الأيسر، قال بعض العلماء يحرك رأسه بتحريك حتى يتحرك الماء في فمه لأن المقصود قلع الأذى، أو يدخل إصبعه ويحركه في داخل الفم لإزالة الأذى، فإذا أزال الأذى حصل مقصود الشرع. وبناء على ذلك فلا بد من التحريك. أما إذا كان لا يستطيع أن يحرك فإنه يحرك رأسه لكي يدار الماء في فمه. وأما الاستنشاق فقد قلنا إنه مأخوذ من النشق، والسنة في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ إلا تمضمض واستنشق صلوات الله وسلامه عليه. والمضمضة والاستنشاق فيها فوائد عظيمة، وكذلك ترتيب الشرع لها في حكمة بديعة ذكرها بعض السلف رحمة الله عليهم. فأما فوائد المضمضة فإنها تزيل الأذى الموجود في فم الإنسان، وتزيل ما ثم من الروائح الكريهة والنتن، فيقوم المصلي بين يدي الله عز وجل طاهر الفم نقيا من الأدران والقذر، ويتلو كتاب الله عز وجل، فكما طيب نفسه معنا بتلاوته يطيب لسانه بالحس. فلذلك قالوا إن لها فضيلة النقاء والطهارة إضافة إلى ما فيها من القربة والاحتساب. قال العلماء: يبتدئ المكلف بإدخال الماء إلى فمه ثم يرفعه إلى أنفه ثم يغسل به وجهه. وفي هذه حكمة ذكر بعض العلماء عن الأطباء أن هذه من العلماء المتقدمين أن هذا الترتيب فيه سر بديع، وذلك أن الإنسان يدرك الشيء إما بشمه وإما بذوقه، وفي الفم قدرة على دفع الأذى أكثر من الأنف، وفي الأنف قدرة على دفع الضرر أكثر من العين. فلو أن إنسانا أخذ ماء قذرا أو كان الماء فيه ضرر أو شديد اللدع أو فيه ما فيه من الأذى، فإنك إذا أدخلته في فمك أدركت الأذى وأمكنك أن تتلافى الضرر. ثم إذا كان هذا الشيء الذي فيه الضرر ضرره في الذوق كاللاذع والحامض، فإنك تدركه بذوق اللسان فلا تستنشق به ولا تغسل وجهك
ويمكنك أن تدفع الضرر قبل وصوله إلى العين والأنف. وأما إذا كان الضرر الموجود فيه يمكنك أن تكتشفه بالشم والرائحة، فإنه بعد أن تستنشق يمكنك أن تدرك ذلك عند رفعه إلى الأنف، فحينئذ تسلم العين من الضرر. ولذلك يقول بعض الأطباء المعاصرين إن في الجسم ما يعين على دفع الضرر عنه، وفي الفم وذلك في الفم أقوى منه في الأنف، وفي الأنف أقوى منه في العين. ولو تصورنا أن إنسانا أحضر الماء القذر وهو لا يدري أنه قذر لمكان ظلمة في ليل أو نحو ذلك، ثم أخذه وغسل به وجهه مباشرة، فإن العين ستتضرر، ولكنه إذا تمضمض واستنشق أدرك هذا الضرر قبل أن يصل إلى العين التي هي أضعف في دفع الضرر. ولله الحكمة البالغة، فالحمد لله على فضله ورحمته. وما زال الناس كلما تقدمت بهم العلوم والفهوم أدركوا سعة هذه الشريعة وعميق ما فيها من الخير وكثير ما فيها من الخير والبركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه السميع المجيب. والله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزل لكم المثوبة. يقول السائل، وهذه مسألة في الدرس السابق، وهي: هل غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم مقيد بإدخالها في الإناء أم يشمل صنابير المياه الموجودة الآن؟ نرجو هذا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن غسل اليدين يشمل حالة إدخالهما الإناء وحالة سكب الماء عليهما، فالحكم واحد، وذلك على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويكون قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بمثابة التعليل للأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. فإذا ثبت أن العلة خوف الأذى الموجود في اليد، فيستوي في ذلك أن يدخلها في الإناء أو لا يدخلها، لأنه إذا لم يدخلها فإنه سيحمل الماء بها لمضمضة واستنشاق وغسل وجه ومسح رأس وغسل رجلين. ومن هنا يبقى الحكم ثابتا سواء أدخلها في الإناء أو سكب الماء عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: قلتم أن للوضوء مستحبات وواجبات، فمن المستحبات المضمضة والاستنشاق، فهل إذا لم استنشق وأتمضمض يصح الوضوء؟ وهذا لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية.
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وقول بسنية الجميع. فالذين قالوا بوجوبهما معا كما هو رواية عن الإمام أحمد، وبه يقول إسحاق بن راهويه وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من السلف، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فلذلك تعتبر واجبة، كما في حديث الدارقطني: إذا توضأت فمضمض. قالوا هذا أمر، والأمر للوجوب. وكذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر. قالوا هذان أمران، والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على ظاهره من الدلالة على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. الذين قالوا بوجوب الاستنشاق دون المضمضة قالوا إن أحاديث الاستنشاق أصح من أحاديث المضمضة، فيجب عليه أن يستنشق ولا يجب عليه أن يمضمض، كما هو مذهب داود الظاهري. فإن داود الظاهري لا يرى فرضية المضمضة، ويرى فرضية الاستنشاق على ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم المتقدم. قالوا فالاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وفرقوا بين المضمضة والاستنشاق من هذا الوجه. القول الثالث وهو للجمهور قالوا إن ظاهر القرآن لا يدل على الوجوب، وظاهر كذلك السنة في حديث ظاهر السنة في حديث الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا، وإنما قال فاغسلوا وجوهكم. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنهما سنة وليستا بفرضين من فرائض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله لأن ظاهر القرآن يدل على هذا، ومن اكتفى بالأربعة الأعضاء المنصوص عليها في كتاب الله فقد صح وضوءه وأجزأه، ولكنه ليس على الكمال، والكمال أن يتوضأ بوضوئه عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر فهو أمر تعليم وإرشاد لوجود السنة التي دلت على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إدخال الأصبع في الفم عند المضمضة وفرك الأسنان بإصبعه إذا أراد بذلك المبالغة في التنظيف؟
هذا الفعل نص عليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم، وقالوا إذا لم يكن عند الإنسان مسواك وأراد أن يتوضأ فإن مقصود الشرع أن ينظف أسنانه عند وضوئه، فإذا لم يجد السواك فإنه يدخل أصابعه ويدلك بها أسنانه. وهذا القول لا يخلو من نظر، فإن الذي يظهر أن السواك إنما يكون بالعود ويكون غيره في معناه ولا يصل إلى السنة، ولذلك الذي يظهر أنه لا حاجة إلى هذا الفعل، لكنه لو فعل فهو فعل نقاء وليس بسنة، أليس بهدي ولا سنة، ولكنه يعتبر موافقا للشرع من جهة المعنى، ولذلك لا يصل إلى الحدث واتقاؤه أولى، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما فرغ من وضوئه فمن زاد فقد أساء وظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
الزيادة إذا كانت في الإسباق وهو وضوءك ثلاث مرات، غسلت اليدين ثلاث مرات وغسلت الوجه ثلاث مرات وغسلت الرجلين ثلاث مرات، فلا يشرع أن تزيد على ذلك لمرة الرابعة، هذه هي الزيادة، الزيادة في العدد. وقال بعض العلماء: والزيادة في الموضع، بمعنى أن الله فرض عليك أن تغسل يديك إلى المرفقين، فيأتي إنسان ويتنطع والعياذ بالله فيغسل عضده ويبالغ في العضد، فقالوا إن هذا من التنطع، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، قالوا إن هذا من الاعتداء في الطهور. وأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما روى حديث تبلغ الحلية بالمؤمن حيث يبلغ به الوضوء، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: كان يفهم من هذا الحديث أن المراد بإطالة الغرة الزيادة على موضع الوجوب، فكان يغسل عضده، يغسل المرفقين إلى المرفقين ثم يشرع في العضد ويبالغ في رجليه فيغسل إلى أنصاف ساقيه، وهذا لا شك أنه خالفه فيه الصحابة رضوان الله عليهم. والصحيح أن حلية الوضوء لمن أكثر من الوضوء، وأن المؤمن إذا حافظ على أن يكون متوضئا فإنه تعظم حليته ويعظم نور الوضوء في وجهه إذا كان لا يبقى على حدث، فكلما أحدث يتوضأ، وخاصة إذا توضأ وصلى ركعتين فإنه نور ورحمة وخير وبركة. ولذلك قال لبلال: إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته، قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فهذا هو الأفضل، أن الإنسان تكون زيادته بإسباغ الوضوء زيادة شرعية إذا أسبغ الوضوء بالثلاث، لأن الواجب عليه مرة، دون أن يزيد على الموضع الذي حده الشرع للوضوء. وبناء على ذلك فإن قول عليه السلام: فمن زاد فقد أساء وظلم، المراد به أن تغسل مرة الرابعة. فلو جاء رجل وغسل وجهه أربع مرات وهو عالم وقال: أريد الرابعة أبالغ في الوضوء مجتهدا من عنده، نقول هذه بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وظلم، فلذلك لا يعتبر مثابا على ذلك، بل إنه إذا علم أن الشرع يقيده بالثلاث فزاد متعديا فإنه يأثم، ويعتبر تعتبر الثالثة بدعة خاصة إذا قصدها ونواها واعتد بذلك قربة لله سبحانه. واختلف العلماء، لو أنك توضأت فغسلت أعضاء الوضوء ثلاثا ثم أردت أن تزيد أن تتوضأ مرة ثانية، هل يكون وضوءك للمرة الثانية غسلة الرابعة فتعتبر من الإساءة والظلم؟ للعلماء قولان، منهم من يقول إساءة وظلم، فالوضوء على الوضوء شرطه أن لا يكون الأول مسبغا، فإن كان مسبغا فإن الثاني يكون حينئذ غسلة الرابعة فلا يشرع. وقال بعضهم إنها ليست بغسلة الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فجعل الخيار له ولم يقيده بالثلاث. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي إن شئت فتوضأ وضوءا على وضوء سواء كان غسلك للإسباغ أو لم يكن لإسباغ. لكن العلماء رحمة الله عليهم، هناك من العلماء من قال يفرق بين كونك تصلي أو تتنفل بالوضوء الأول فيجوز لك أن تبني الوضوء الثالث لوجود الانقطاع، ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه، ولذلك الذي يظهر جواز الوضوء على الوضوء لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء من أكل لحم الغنم على التخيير دون أن يفصل، وهذا هو الصحيح، وأن الوضوء على الوضوء لا يعتد غسلة الرابعة، وإن كان الأولى والأفضل أن يتقي ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل المضمضة والاستنشاق يفصل بينهما بحيث يكون هناك غرفة للفم ثم بعد ذلك يغرف للأنف فيكون مجموع الغرفات ست غرفات، ثلاث للفم وثلاث للأنف؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. من أهل العلم من يقول السنة أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، فتأخذ الكف فتقسمها بين المضمضة وبين الاستنشاق فتجعل نصها مثلا لفمك والنص الثاني لأنفك. وقال، وهو الصفة الثانية، قال بعض العلماء إن السنة أن تفصل بينها ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق، والصحيح والأقوى أنه يصل ولا يفصل، أي يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وبناء على ذلك يكون مجموع الغرفات ثلاثا، وتكون الثلاث جامعا فيها بين المضمضة والاستنشاق على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل صحيح أن يبالغ الإنسان بأن يصل الماء إلى الحلق لكي يحقق المضمضة؟
الدين لا حدث فيه ولا غلو، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الفضل أن يلتقط له سبع حصيات أخذهن بيده وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. فالشيطان إذا يأس من الإنسان في الشر جاءه في الخير والطاعة، ولذلك ربما أهلك العابد بعبادته وأهلك المتنطع بتنطعه، نسأل الله السلامة والعافية. تمضمض وحرك الماء في فمك ولا تبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة كما في الحديث في السنن وهو حديث صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل له بالغ في المضمضة، فدل على أن السنة أن يبالغ في الاستنشاق، وأن المبالغة في المضمضة تعتبر من الحدث والبدعة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ذكرت في الدرس السابق أن من رأى جنابة فعليه إعادة الصلاة، يقول: فما الدليل على ذلك؟ وما حكم من كان يأخذ بالحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وكان لا يعيد الصلاة؟ جزاك الله خيرا.
من وجد الجنابة على ثوبه وعلم أن هذه الجنابة قبل يوم ويومين أو قبل صلاتين أو ثلاثة وكان قد صلى ونسيها، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات، لأن الله عز وجل بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الصلاة إلا بالطهارة، وهذا مصل بغير طهارة. وأما ما قلته رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي رفع الإثم عن المخطئ والناسي، وهذا لا يسقط حق الله في قيامك بالعبادة على وجهها. ألا ترى الرجل يخطئ فيقتل؟ تراه يرمي بسلاحه على الصيد فيأتي إنسان بينه وبين الصيد فتقتله الطلقة، هل نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان فلا تجب دية ولا يجب إثم؟ الجواب لا، نقول يضمن هذه النفس وحينئذ يسقط عنه الإثم لمكان الخطأ، فالخطأ أسقط الإثم والنسيان يسقط عنه الإثم، صلى في حالة معذورة. معذور فيها، فلما تبين له خطأه ألزم بالأصل من فعل العبادة على وجهها. وبناء على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا نص صحيح صريح يدل على أنه لا يعتد بالصلاة إلا بعد الطهارة، وبناء على ذلك أنت ملزم بإعادة صلاتك ولو بلغت أياما. والله تعالى أعلم.
سابكم الله. يقول السائل: إذا توضأ رجل وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده مرتين، هل يعيد الوضوء أم يكمل الوضوء؟ وهل وضوءه صحيح؟
من توضأ فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا حرج عليه. وحملوا عليه حديث عثمان في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قالوا: غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلا حرج أن ينوع المكلف، ولكن الأفضل والأكمل أن يغسل ثلاثا، إلا في مسح الرأس فالسنة أن يمسح مرة واحدة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء لما ثبت في حديث عبد الله بن زيد ومسح برأسه مرة واحدة، وبناء على ذلك لا يكرر في مسحه لرأسه. وأما بقية أعضائه إن ثنى فلا حرج، وإن ثلث فلا حرج، وإن نوع بين التثنية والتثليث فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا طليت خزانات المياه بالطلاء والدهان فإنه تبقى رائحتها في الماء، فما حكم هذا الماء؟
إذا تغير الماء بطاهر بشيء طاهر فطاهر، وإن تغير بنجس فنجس، ولا يتوضأ إلا بالماء الطهور، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلما قال هو الطهور ولم يقل هو الطاهر دل على أنه لا يتوضأ إلا بالماء الباقي على أصل الخلقة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء الذي يتوضأ به أن يكون باقيا على أصل الخلقة، فلو أخذ الماء ووضع فيه ورد أو وضع فيه زعفران فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالورد أو الزعفران أو بأي شيء طاهر، فإنه يقال هذا ماء طاهر، ماء ورد أو ماء زعفران، ولا يقال هذا ماء مطلق، لأنه قد تغير بصفته بذلك الطاهر. وبناء على ذلك فإنه لا يتوضأ الإنسان من هذا المتغير بالورد والزعفران. لكن لو كان قرار الماء قد تغير الماء بقراره كطلاء الخزانات وكالأعشاب التي تكون في المستنقعات والبحيرات والبرك، وهكذا الصنابير تشم فيها رائحة الصدى أو يرى فيها لون الصدى، فما الحكم؟ قال العلماء: إذا كان التغير بالقرار وبما بداخله فإنه يعفى عنه، لأنه مما يشق التحرز عنه. وهكذا لو كان على البئر شجرة أو في داخل البئر شجرة، شجرة ورد مثلا، وتساقط وردها في البئر فتغيرت رائحة البئر إلى الورد، أو تغيرت برائحة تلك الشجرة أو بأصلها أو بجذعها، فإنه مما يشق التحرز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا للناس إن هذا لا يجوز لحصلت لهم مشقة. أما الدليل على جواز توضؤك منه مع وجود الاختلاف، فإن قرب الصحابة والشن كما هو معلوم في القديم يتغير في الحرارة والصيف، ومع ذلك ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم ألا يتوضأوا من هذه المزادات والقرب، وبناء عليه فإنه لا يؤثر مثل هذا الطلاء. لكن بعض العلماء يقول إن إدخال المؤثر ليس كوجوده بالأصل، فيقولون القرب موجودة في الأصل والطحال موجود في المستنقع والبركة في الأصل، بخلاف ما إذا طل البركة أو طل الخزان فإن هذا من فعل المكلف، كما لو أدخل الشيء في الماء، فيفرقون بين كونه بأصل خلقته وبين كونه ناشئا من فعل المكلف. ولذلك قالوا: لو كان الماء مالحا كماء البئر، كماء بئر مالح أو ماء بحر، قالوا لا حرج أن يتوضأ به لأن الملوحة من أصل خلقته. لكن لو أخذ ملحا ووضعه في الماء فغير طعم الماء قالوا لا يجوز أن يتوضأ به، لأنه في هذه الحالة خرج عن أصل خلقته. وبناء على ذلك فرقوا بين فعل المكلف وبين كونه موجودا بأصل الخلقة. وعلى هذا فإن وجد غير هذا الماء فإن الإنسان يتقيه، وأما إذا لم يجد غيره فإنه يتوضأ به. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: إني أذهب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان وأصلي النوافل والسنن اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في البيت قبل الأذان للفريضة، فهل تصح صلاة النوافل هكذا أم لا بد بعد الأذان أن أصليها في المسجد؟
أثابك الله على هذا الخير وعلى هذا التمسك بالخير والحب له، فإن من أعظم الأسباب التي يثبت الله بها قلب العبد على الخير وعلى الهداية والاستقامة حرصه على الصلاة مع الجماعة وتبكيره إليها ونزوله إليها قبل الوقت، وكلما بكر الإنسان كلما كان أسعد الناس بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ولا يعرف قدر الصلاة ولا يبكر إليها إلا المؤمن الموفق الصالح الذي يخاف الله ويرجو رحمته. لم ترى إنسانا يحافظ على بيوت الله ويبكر إلى الصلوات بهذا الوجه قبل الأذان، تجده بعض الأحيان قبل الأذان بربع ساعة بنصف ساعة، إلا وجدته مرحوما موفقا، وكما أنه أقبل على الله عز وجل يكفيه الله هم دنياه وآخرته، بل إنه يعصمه من الفتن، وتجده في طمأنينة وانشراح. الناس تقلق على دنياها ولكنه في طمأنينة وراحة بال، لا يضيق عليه أمر إلا فرجه الله، ولا يشتد عليه كرب إلا نفسه الله، لأنه قد فرغ نفسه لآخرته. ومن فرغ قلبه للآخرة جمع الله أمره وفرج كربه وأعظم أجره وأحسن عاقبته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون يعني يتقون الله عز وجل بفعل فرائضه وترك محارمه. فمن كان حريصا على فرائض الله عز وجل بمجرد أن ترى قبل الصلاة ونفسه معلقة ببيت الله عز وجل، فإن الله يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كونك تصلي قبل الأذان السنة الراتبة القبلية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا، ليس هذا من التأسي. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصليها بعد الأذان ولا تصليها قبل الأذان، وما قبل الأذان نافلة مطلقة وليست بسنة راتبة. واختلف العلماء في البعدية، لو أن إنسانا أخر بعدية المغرب إلى ما بعد العشاء، فقال بعض العلماء هي بعدية بعدية، فيجزي إذا أخر بعدية العشاء المغرب إلى ما بعد العشاء لحضور درس علم ونحو ذلك، وقال بعض العلماء لا بد وأن يوقع بعدية المغرب بعد المغرب، وإذا أوقعها بعد العشاء فإنه ليس من السنة، خاصة إذا كان قادرا على ذلك، ونفسي تميل إلى هذا، فإن السنة أن يوقعها بين المغرب والعشاء وأن لا يؤخرها إلى ما بدأ العشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فما صليته في بيتك قبل الأذان فنافلة مطلقة، وزادك الله حرصا ولا تعد.
أبكم الله. يقول السائل: إذا تحلل المحرم التحلل الأول فهل يعامل معاملة المحرم أم يعامل معاملة غير المحرم؟ للتغسيل والتكفين.
إذا توفي الإنسان وهو في الإحرام فإن السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال العلماء هذا هو السنة، أنه يعامل معاملة المحرم، فلا يغطى وجهه ولا يمس بطيب، ويغسل بماء وسدر، على خلاف الأموات فإنهم يغسلون ويجعل في غسلهم كافورا أو شيئا من كافور كما ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحرم فلا، ولا يمس بطيب. إذا ثبت هذا في المحرم فحينئذ يرد السؤال: لو تحلل التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة مات، فما الحكم؟ الحكم حينئذ يعامل معاملة الحلال، لأنه لما تحلل التحلل الأول فإنه حينئذ قضى تفثه، ثم بعد ذلك لا يشترط لقضاء تفثه أن يطوف بالبيت، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم. أما ما ورد من حديث ميمونة فتكلم العلماء على سنده وضعفوه، إضافة إلى أنه يخالف نص القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك قالوا هو ضعيف سندا ومتنا. وعلى هذا فإنه يعامل معاملة الحلال، ويغسل ويكفن ويفعل به ما يفعل بالحلال، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل من أتى بعمرة في أشهر الحج يلزمه أن يحج متمتعا، علما بأنه لم ينوي أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟
من جاء بالعمرة في أشهر الحج يعني بعد ليلة العيد أو من ليلة العيد فما بعد لا يلزمه أن يحج، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر من الجعرانة، وكانت عمرته من الجعرانة بالإجماع في ذي القعدة، والسبب في ذلك بالإجماع إما في ذي القعدة أو أواخر شوال، إن كان الأقوى في السير أنها في ذي القعدة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة وكان ذلك في رمضان من السنة الثامنة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة ثم أرسل العيون على الطائف، وقد بلغه أنه كانت هوازن تعد له، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم بقوم أنهم يريدون قتال إلا بادرهم من شجاعته صلوات الله وسلامه عليه وقوة شكيمته في الحق، فأخذ أرسل العيون إليهم وعزم صلوات الله وسلامه عليه على المضي إليهم. فخرج في أواخر رمضان وقيل في أوائل شوال، وذلك إلى الطائف، ووقع ما وقع في غزوة حنين، ثم حاصر الطائف أكثر من 15 يوما إلى أن نزلوا عن حكمه، ثم نزل وقسم الغنائم صلوات الله وسلامه عليه بالجعرانة، ثم أحرم. فوقع إحرامه بالإجماع في أشهر الحج، سواء قلنا في شوال أو ذي القعدة، ومع ذلك بالإجماع لم يحج من عامه ذلك، فدل على أن وقوع العمرة في أشهر الحج لا يلزم صاحبه بالحج فيها، والله تعالى أعلم.
سابكم الله. يقول السائل يقول السائل يكون مع بعض المصلين أجهزة النداء فتحدث أصواتا معينة، ما حكمها خصوصا وأن فيها تشويشا للمصلين؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذا السؤال وهو في محله. وأوصي الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على قفل هذه الأجهزة وإدخالها في المساجد بإحداث هذا الصوت، حرام لا يجوز لاشتمال هذا الصوت على أذية المصلين مع ما فيه من الصوت الموسيقي المعروف، ولذلك لا يليق ببيوت الله عز وجل أن تفتح هذه النداءات في داخلها، فأنا أرى عدم جوازه، ولا شك أنه مؤذن للمصلين ومؤذن للتالين ومؤذن لنفسه، فإن الإنسان إذا سمع هذا الصوت تشوشت نفسه وانصرف عن الإقبال إلى ربه وذهب عنه خشوعه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه من الفتن العاجلة، فإن الإنسان لا زال يفتح حتى والعياذ بالله في وقوفه بين يدي الله عز وجل. هذا الوقت الذي قد لو تأمل الإنسان نفسه قد يجد نفسه طيلة اليوم في غفلة عن الله عز وجل إلا في لحظة وقوفه بين يدي الله. أبى الشيطان إلا أن يشغلك حتى في موقفك بين يدي الله عز وجل، ولذلك تقفل هذه النداءات، وهذه الساعة ساعة لربك وليست لدنياك، وسلم أمرك لله عز وجل. فإن سمعت هذا النداء فما الذي ستفعله؟ ما الذي سيكون منك؟ هل تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا؟ ولذلك لا أرى جواز فتحها في المساجد، والذي يظهر وتطمئن إليه النفس حرمة ذلك، لأن صوتها إزعاج، وثانيا تشويش على المصلين، وثانيا اشتمالها على أصوات لا تخلو من حذر. وبناء عليه فإن الذي أرى أنه يقفلها، وإن كان ولا بد فإنه يضعها في جيبه بدون أن يكون لها نداء وإزعاج، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: امرأة كانت حامل وأجهضت ولها حوالي 75 يوم إلى 80 يوم، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل هي نفساء أو مستحاضة؟
هذا فيه تفصيل. المرأة التي تجهض جنينها فتسقط الجنين قبل الأمد، إما أن تكون في الجنين صفة الخلقة فالدم دم نفاس، وإما أن لا تكون في الجنين صفة خلقة فالدم دم استحاضة وفساد وعلة، إلا إذا رأت فيه علامة الحيض. وبناء على ذلك إن كان الذي أسقطت فيه صفة الخلقة من يد أو رجل أو صورة إنسان فهو دم نفاس، وإن لم تكن فيه صفة خلقة فإنه دم استحاضة، تصوم وتصلي حكمها حكم المستحاضة سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. يقول السائل: أفتونا في ولد ماتت أمه وعمره 4 أشهر، فأخذته جدته أم أبيه وهي تبلغ من العمر 60 سنة، وعندما تبنته جاءها لبن كأنها امرأة شابة وأرضعته 2 حولين كاملين. السؤال: هل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه أخي أبيه أم لا؟
هذا من لطف الله عز وجل، سبحان الله، تاب لبنها لطفا بهذا الطفل، ولذلك يعتبر هذا الطفل ابنا لها، ولا يجوز أن ينكح جميع ما تنجبه، فما تنجبه من أبنائها الذكور أو تنجبه من بناتها الإناث يعتبر في هذه الحالة إما عما وإما خالا من الرضاعة، وعلى هذا فليسوا بحلال له، ولا يحل له أن ينكح بنات ابن هذه المرأة أو بنات بنتها على الأصل المقرر، والإجماع منعقد على ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: المرأة المعتدة لوفاة زوجها 4 أشهر و10، هل العبرة في الأشهر 30 يوما؟ وإذا كانت الأشهر ناقصة هل تكمل الناقص بعد 10 أيام؟ جزاكم الله خيرا.
الأشهر تنقسم إلى قسمين: أشهر شمسية وأشهر قمرية، والعبرة في الشريعة الإسلامية بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأخبر سبحانه وتعالى أن الاعتداد بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فأشار 30 مرة و29 في مرة. وبناء على ذلك فلو كان على المرأة هذا القدر، أعني الحداد 4 أشهر و10، أو كان عليها كان على من عليه الكفارة صيام 2 شهر متتابعين، فهل العبرة بالشهر كاملا أو ناقصا؟ الجواب فيه تفصيل. فمن ابتدأ صيام الكفارة أو المرأة ابتدأت حدادها من أول شهر فإنها تعتد بذلك الشهر ناقصا أو كاملا. فلو ابتدأت من بداية محرم فإنها حينئذ تعتد بمحرم وصفر وربيع وربيع، ثم 10 من جمادى تخرج بها من الحداد. فلو كان محرم ناقصا فهو شهر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: شهرا عيد لا ينقصان، فأخبر أن الشهر لا ينقص إذا كان 29، لأنه منزلة القمر، والقمر والشهر ناقص فيكون شهرها ناقصا. هذا إذا ابتدأت حساب شهرها ابتدأته من أول الشهر. فلو ابتدأت صيامها في الكفارة أو ابتدأت حدادها على الوفاة من أول الشهر فالعبرة بالشهر ناقصا أو كاملا، ونقول اعتدي بالأشهر القمرية ناقصة كانت أو كاملة. أما لو أنها ابتدأت أثناء الشهر، كأن تكون ابتدأت في 10 أو ابتدأت في 8، فلا بد وأن تحسب المدة كاملة 4 أشهر و10، فمئة وعشرون يكون مجموعها 130 يوما، 130 يوما لا بد وأن تبر عليها كاملة. وعلى هذا يكون كمال المدة إذا ابتدأت أثناء الشهر، ويكون نقصان الشهور إذا ابتدأت أثناء الشهر. والحساب في الشرع بالأشهر القمرية كما ذكرنا، أما الأشهر الشمسية فلا يعتد بها. وعلى هذا لو قال رجل لرجل: استأجرتك تعمل عندي شهرا، فإن العبرة بالشهر. إن قال: استأجرتك تعمل عندي شهرا وسكت، وابتدأوا أثناء الشهر كعشرة أو 5 أو 3 حتى لو في اليوم الثاني، فلا بد وأن يتم 30 يوما. لكن لو قال له: استأجرتك شهر محرم أو شهر صفر، فحينئذ العبرة برؤية الهلال، إن رؤية الهلال فناقص وإن لم يرى فكامل. وهذه السنة ضيعها الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان. والمنبغي أن يتراءى الهلال وأن يعرف كل شهر أهو كامل أو ناقص، لأن هذا تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، ولا يجزي الحساب الفلكي والعبرة بالتقويم، إنما العبرة بالرؤية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فجعل العبرة برؤية الهلال. ولذلك المنبغي على الناس أن يكون منهم من يرى الهلال حتى يعلم بداية الشهور ونهايتها وما يترتب على ذلك من أحكام عبادات ومعاملات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.